بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا بدأنا في الدرس الماضي في الأسبوع الماضي في باب جامع القول في العمل بالعلم، وأن هذا مما يعين على حفظ العلم ومما يعين على الاجتهاد والجد فيه ومما يثبت العلم عند المتعلم وينجيه أيضا من عذاب الله ومن الوعيد، أن يعمل بما يتعلم، فإذا علم شيئا عمل به. ولا نزال في نفس الباب فنواصل القراءة فيه. قال الإمام الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عثمان بن زفر قال سمعت أخي مزاحم بن زفر يذكر عن سفيان الثوري قال: ما عملت عملا أخوف عندي من الحديث. قال مزاحم أو غيره، أي في تتمة كلام سفيان: ولوددت أني قرأت القرآن وفرضت الفرائض، ثم كنت من عرض بني ثور، أي نسبة إلى قبيلة الثوري، من عرض بني ثور أي من عامتهم. فهذا سفيان رحمه الله يخاف ألا يؤدي هذا العلم حقه، ألا يؤدي هذا الحديث الذي تعلم به الذي تعلمه حقه. ما عملت عملا أخوف عندي من الحديث، أي من طلبه للحديث وحفظه له، يخشى ألا يعمل به فيكون سببا في عقوبته. ثم تمنى أنه يكون رجلا من عامة قومه، خوفا على نفسه ألا يعمل بالعلم الذي تعلمه. قال: وحدثنا عثمان بن زفر قال: سمعت شريحا العابد يذكر عن أبي أسامة عن سفيان قال: وددت أنها قطعت منها هنا ولم أروي الحديث. والمراد أنه قطعت منها هنا أي يده، كما جاء في رواية أخرى أنه قال: وددت أني لم أطلب الحديث وأن يدي قطعت منها هنا، أشار إلى كفه، ثم قال: بل منها هنا، وأشار إلى منكبه. وليس في هذا أنه ندم على طلبه للعلم، لا، فطلب العلم خير للعبد، ولكنه خاف ألا يؤدي حق العلم. وإلا طلب العلم طاعة لله، عبادة، فلا يندم على العبادة، لكنه خاف ألا يقوم بحق العلم من العمل. قال: وحدثنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا يحيى بن حمزة عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن مكحول في قول الله عز وجل: واجعلنا للمتقين إماما، قال: أئمة في التقوى يقتدي بنا المتقون. وسنده صحيح عن مكحول، أئمة في التقوى، جعلنا للمتقين إماما أي أئمة في التقوى، فيقتدي بنا المتقون، والمراد به العمل. فهذا الدعاء قالوا جعلنا للمتقين إماما أي جعلنا من العاملين. فالتقوى هي العمل بطاعة الله والبعد عن معصية الله. وقال الثوري: العلماء إذا علموا عملوا، فإذا عملوا شغلوا، أي بالعمل، فإذا شغلوا فقدوا، فإذا فقدوا طلبوا، فإذا طلبوا هربوا. وهذا الذي جاء عن سفيان جاء أيضا بنحوه عن الفضيل بن عياض كما عند البيهقي في المدخل. أي هذا هو العالم الذي إذا علم عمل، فليس أخذه للعلم لمجرد المعرفة أو التكثر من المعلومات، ولكنه للعمل. فإذا علم عمل، وإذا عمل شغل، شغل بالعمل بالعلم. فإذا شغل فقد، أقل مجالسة الناس ولا يجدونه في أوساطهم كثيرا. فإذا فقدوا طلبوا، يطلبهم الناس لحاجتهم إلى علمهم. فإذا طلبوا هربوا، أي يهربون من الترأس، من الشهرة، من المناصب، كما كان السلف يهربون من تولي منصب القضاء بعد أن يطلبوا. وقال بشر بن الحارث: إنما أنت متلذذ تسمع وتحكي. إذا كان هذا هو نصيبك من العلم، أنك تسمع العلم ثم تحكيه لغيرك، تسمع وتنقل دون أن تعمل، هذا مجرد تلذذ، تفكه بالعلم. إنما أنت متلذذ تسمع وتحكي، إنما يراد من العلم العمل، اسمع وتعلم واعلم وعلم واهرب. ألم تر إلى سفيان كيف طلب العلم؟ فعلم وعلم وعمل وهرب. وهكذا العلم إنما يدل على الهرب عن الدنيا لا على طلبها. فإذن هذه نصائح نافعة من السلف في أهمية العمل بالعلم. لن يجد طالب العلم لذة للعلم، ولن يجد حلاوة للعلم وهو لا يعمل به. لا يمكن أبدا أن يجد حلاوة العلم ولذته الحقيقية وهو لا يعمل به، بل ربما يسأم، ويأتي على يوم يسأم من العلم إذا لم يكن عاملا به. ثم ذكر آثارا في الانتفاع بالموعظة، وأن الإنسان إذا علم شيئا وصله علم وموعظة ينتفع بذلك ويعمل به. وقال الحسن: لا ينتفع بالموعظة من تمر على أذنيه صفحا، كما أن المطر إذا وقع في أرض سبخة لم تنبه. وأنشد ابن عائشة: إذا قسى القلب لم تنفعه موعظة، كالأرض إن سبخت لم يحيها المطر، والقطر تحيا به الأرض التي قحطت، والقلب فيه إذا ما لان مزدجر. وقال مالك بن دينار رحمه الله: ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة القلب. أي هذه العقوبة يعاقب الله تعالى بها من شاء، يجعل قلبه قاسيا لا تنفع المواعظ ولا تؤثر فيه ولا يليل لذكر الله. وقال الأصمعي: سمعت أعرابيا يقول: إذا دخلت الموعظة أذن الجاهل مرقت من الأذن الأخرى. وقال مالك بن دينار: إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفاء، يعني لا تقع موعظته في القلوب، لا تؤثر في القلوب إذا هو لم ينتفع بها هو. إن العالم إذا لم يعمل زلت موعظته عن القلوب كما يزل القطر عن الصفا. قطر المطر إذا وقع على الصفا لا يثبت في الصفا منه شيء، إنما يمر مرورا. فهكذا موعظة من لا يعمل بما يقول، كما قال القائل: مواعظ الواعظ لن تقبل إلا إذا وعاها قلبه أولا. يا قوم من أظلم من واعظ خالف ما قاله في الملأ، أظهر للناس إحسانه وخالف الرحمن لما خلق. وكان سوار يقول: كلام القلب يقرع القلب، الكلام الذي يخرج من القلب يقرع القلب، وكلام اللسان يمر على القلب صفحا. وقال زياد بن أبي سفيان المعروف بزياد بن أبيه: إذا خرج الكلام من القلب وقع في القلب، وإذا خرج من اللسان لم يجاوز الآذان. وأنشد رجاء بن سهل: وكأن موعظة امرئ متنازح عن قوله بفعاله هذيان. وعن سلمان قال: يوشك أن يظهر العلم ويخزن العمل، يتواصل الناس بألسنتهم ويتقاطعون بقلوبهم، فإذا فعلوا ذلك طبع الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم. وبعضهم يروي هذا الحديث عن سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا، والمرفوع شديد الضعف، بل قد جاء في بعض طرق فيه رجل وضاع. والموقوف عن سلمان أيضا منقطع، أخرجه هناد في كتاب الزهد، وكذلك الإمام أحمد في كتاب الزهد من طريق العلاء بن المسيب قال: قال سلمان، وهذا منقطع. وقال بعض الحكماء: إذا كانت حياتي حياة السفيه وموتي موت الجاهل فما يغني عني ما جمعت من غرائب الحكمة. جاء هذا الأثر عن سفيان بن عيينة بلفظ: إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل، هكذا ليس حياتي وموت، إذا كان نهاري نهار سفيه وليلي ليل جاهل فما أصنع بالعلم الذي كتبت. وذا أخرجه الآجري في كتاب أخلاق العلماء بإسناد صحيح أو حسن عن سفيان بن عيينة: إذا كان نهاري كنهار السفهاء في ضياع الأوقات وقضى لها في غير ما ينفع، وليلي ليل الجاهل في قضاء بالنوم وعدم الانشغال فيه بالذكر، فما فائدة الكتب التي جمعت؟ ما أصنع بالعلم الذي كتبت؟ ما فائدته؟ يشير بهذا وينبه أن صاحب العلم يكون مخالفا لغيره، لا يكون حياته كحياة الجهال، بل يكون مخالفا لغيره بما معه من العلم، وقال الحسن ابن آدم ما يغني عنك ما جمعت من حكمة الحكماء وأنت تجري في العمل مجرى السفهاء. وقال أبو عبد الرحمن العطوي أي شيء تركت يا عارفا بالله للممترين والجهال. وقال منصور الفقيه أيها الطالب الحريص تعلم، إن للحق مذهبا قد ضللته، لو ركبت السحاب في نيل ما لم يقدر الله نيله ما أخذته، أو جرت عاصفات ريحك كي تسبق أمرا مقدرا ما سبقته، فعلام العناء إن كان في الحق سواء طلبته أو تركته. ليس يجدي عليك علمك إن لم تكن مستعملا لما قد علمته، قد لعمري اغتربت في طلب العلم وحاولت جمعه فجمعته، ولقيت الرجال فيه وزاحمت عليه الجميع حتى سمعته، ثم ضيعت أو نسيت، وما ينفع علم نسيته أو أضعته، وسواء عليك علمك إن لم يجدي نفعا عليك أو ما جهلته. إذا كان لا ينفعك سواء علمت أو جهلت، وسواء عليك علمك إن لم يجدي نفعا عليك أو ما جهلته. يا ابن عثمان فازدجر والزم البيت وعش قانعا بما قد رزقته. كم تخادع النفس جهلا وتحري خلاف ما قد عرفته، تصف الحق والطريق إليه فإذا ما علمت خالفت سمته، قد لعمري محضتك النصح يا عمرو بن عثمان جاهدا إن قبلته. وقال عبد الملك بن إدريس الجزيري الوزير الكاتب والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصري، سيان عندي علم من لم يستفد عملا به وصلاة من لم يطهر. يقول العلم الذي لا يستفيد منه صاحبه، لا يستفيد منه صاحبه عملا مثل من يصلي بدون طهارة، وكما أن صلاة من يصلي بدون طهارة لا تنفعه، فكذلك علم من لم يستفيد منه العمل. والعلم ليس بنافع أربابه ما لم يفد عملا وحسن تبصري، سيان عندي علم من لم يستفد عملا به وصلاة من لم يطهري، فاعمل بعلمك توفي نفسك وزنها، لا ترضى بالتضييع وزن المخسري. حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا بكر بن حمار قال حدثنا بشر قال حدثنا بشر بن جحر قال حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي عن يزيد بن أبي زياد عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه تعلموا فإذا علمتم فاعملوا. وله طرق أخرى، هذا يزيد بن أبي زياد هي ضعيف، وله طرق أخرى عن عبد الله بن مسعود عند الخطيب في اقتضاء العلم العمل وغيره. تعلموا إذا تعلمتم ستعلمون، فإذا علمتم فاعملوا. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا يحيى ابن الربيع قال حدثنا محمد بن حماد المصيصي قال حدثنا حسين بن علي الجعفي قال حدثنا عباد التمار ذكر في الحاشية هنا أن محمد بن حماد المصيصي لم يجد له ترجمة، وعباد التمار هذا صاحب الرؤيا لا يدرى من هو. قال رأيت أبا حنيفة رحمه الله في النوم فقلت ما فعل الله بك يا أبا حنيفة؟ قال غفر لي. فقلت له بالعلم؟ فقال هيهات، للعلم شروط وآفات قل من ينجو منها. قلت فبماذا؟ قال بقول الناس في ما لم يعلمه الله أو ما لم أكن عليه، أي بكلامهم في مما أنا بريء منه. وهذا الأثر كما ترى إسناده ضعيف فلا يعتمد عليه. قد تكلم في أبي حنيفة كثير من كبار أئمة الإسلام، فليس معنى أن كلامهم كان فيه باطل، بل هو كلام بحق. قال وأنشد ابن الأنباري أنشدنا أحمد بن محمد بن مسروق إذا كنت لا ترتاب أنك ميت ولست لبعد الموت تسعى وتعمل، فعلمك ما يجدي وأنت مفرط، وذكرك في الموتى معد محصل. وقال منصور بن إسماعيل الفقير رحمه الله إذا كنت تعلم أن الفراق فراق الحياة قريب قريب، وأن المعد جهاز الرحيل ليوم الرحيل مصيب مصيب، وأن المقدم ما لا يفوت على ما يفوت معيب معيب، وأنت على ذاك لا ترعوي فأمرك عندي عجيب عجيب. وقال الحسن الذي يفوق الناس في العلم جدير أن يفوقهم في العمل، الذي يفوق الناس في العلم جدير به حري به أن يفوق الناس في العمل، وهذا الذي ينفعه علم هذا الذي فاق به الناس. وقال فضيل بن عياض قال لي رحمه الله قال لي ابن المبارك أكثركم علما ينبغي أن يكون أكثركم خوفا. وقال بعض الحكماء ما هذا الاغترار مع ما ترى من الاعتبار؟ وعن الحسن في قوله عز وجل وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم، قال علمتم فعلمتم ولم تعملوا، فوالله ما ذلكم بعلم. وسبحان الله كثير هذا كلام السلف، أن علم لا يعمل به صاحب ليس بعلم، إنما هو يستكثر من حجة الله تعالى عليه. وقال سفيان الثوري يهتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هذا الأثر مشهور عن علي رضي الله عنه، مسلسل بإسناد الآباء، كل واحد يقول حدثني أبي، وهو إسناد ضعيف في مجاهيل. وروى أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال ما استغنى أحد بالله إلا احتاج الناس إليه، وما عمل أحد بما علمه الله إلا احتاج الناس إلى ما عنده. سناد ضعيف لضعف أبي حنيفة. وأخبرنا أحمد بن محمد قال حدثنا وهب بن مسرة قال حدثنا ابن وضاح قال حدثنا زهير عن سفيان قال قال إبراهيم من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الآخرة آتاه الله من العلم ما يحتاج إليه. من تعلم علما يريد به وجه الله والدار الآخرة آتاه الله من العلم ما يحتاج إليه، أي إذا أخلص في طلبه للعلم يفتح الله تعالى عليه فيه ويزيد من العلم. ويروى أن عيسى عليه السلام قال للحواريين: لست أعلمكم لتعجبوا، إنما أعلمكم لتعملوا، ليست الحكمة القول بها، إنما الحكمة العمل بها. وكان بعض الحكماء يقول: نفعنا الله وإياكم بالعلم، ولا جعل حظنا منه الاستماع والتعجب. وقال أيوب بن أبي وقال أيوب السختياني قال لي أبو قلابة: يا أيوب، إذا أحدث الله لك علما فأحدث له عبادة، ولا يكن همك أن تحدث به، أي أحدث عملا لذلك العلم. وقال علي بن الحسين: كان نقش خاتم حسين بن علي رضي الله عنه: علمت فاعمل. وعن مالك بن مغول في قوله تعالى: فنبذوا وراء ظهورهم، قال: تركوا العمل به. ومن حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال رجل: يا رسول الله، ما ينفي عني حجة الجهل؟ قال: العلم. قال: فما ينفي عني حجة العلم؟ قال: العمل. وسنده ضعيف جدا، في إسناد عبد الله بن خراش متروك بل قد كذب. وقال الحسن: إن أشد الناس حسرة يوم القيامة رجلان: رجل نظر إلى ماله في ميزان غيره سعد به وشقي هو به، ورجل نظر إلى علمه في ميزان غيره سعد به وشقي هو به. وروينا عن الشعب أنه قال: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين على طلبه بالصوم. وسبق معنا هذا، وأن العمل بالحديث يعين على حفظه، العمل بالعلم يعين المتعلم على حفظ العلم. كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، فكلما عمل بشيء من العلم كلما حفظه وثبت عنده. وكنا نستعين على طلبه بالصوم، أي لأن الصائم يكون متفرغا، لا يشغل بطعامه، بتناوله، بتجهيزه، بل يكون متفرغا للعلم. وقال عبد الله بن هاشم الطوسي: سمعت وكيع بن الجراح يقول: كنا نستعين على حفظ الحديث بالعمل به، وكنا نستعين في طلبه بالصوم. سنده صحيح عن وكيع. وقال ابن وهب عن مالك أنه سمعه يقول: إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله. وهو صحيح عن مالك. إن حقا على من طلب العلم أن يكون له وقار وسكينة وخشية. الوقار والسكينة معناهما متقارب، مأخوذ من السكون والقرار وعدم الحركة، أن يكون ساكنا ليس كثير الحركة في كلامه في مشيه في معاملته، هذا حق على من طلب العلم. لا يكون في خفة ولا طيش، وهكذا يكون له خشية وهو خوف مقرون بعلم بتعظيم، وأن يكون متبعا لآثار من مضى قبله، لا يخالف سير من كان قبله بل يعمل ويسير على من سار عليه من قبله. قال: وقال لي مالك إن من إزالة العلم أن يكلم العالم كل من يسأله ويجيبه. وبهذا انتهى هذا الباب، ثم ذكر فصلا في كسب طالب العلم، كسبه للمال وما يحتاجه، وسيأتي إن شاء الله. أخوني يقول: ما معنى قول أبي حنيفة يقول الناس في ما لم يعلمه الله؟ كيف ما لم يعلمه الله؟ وما حكم هذا القول؟ أولا الأثر ضعيف، ثانيا حتى لو صح مجرد رؤية، ثالثا معناه واضح ليس فيه إشكال، يعني قال فيه ما ليس فيه، أي قال فيه شيئا لا يعلمه الله فيه، أي لو كان فيه هذا الأمر لعلمه الله أنه فيه، فمعنى يقول عليه شيئا كذبا يفتري عليه. فإذا قلت فلان قال في ما لم يعلمه الله أنه في، أي أنه قال في شيئا كذبا، إنه لو كان صدقا لعلمه الله أنه في، أي تكلم في بما أنا بريء منه، فليس في إشكال هذا المقال. بعض المحققين استشكل هكذا في بعض النسخ، قال ما أدري ما معنى هذا الكلام. أخوني يقول: ما معنى حديث البركة مع أكابركم وما معنى ما حال وما معنى؟ جاءت في هذا الموضوع عدة أحاديث ومرت معنا في جامع بيان العلم أن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند الأصاغر، وأن البركة مع أكابركم، وفسره السلف كما قرأنا من كلام ابن عبد البر بعدة تفسيرات، فمن يذكر منها على ما سبق معنا؟ ما المراد بالأصاغر في هذه الأحاديث؟ ها؟ فسر بأهل البدع، فسروا الأصاغر بأهل البدع، والبركة مع أكابركم أي مع المتمسكين بالسنة السائرين على طريقة السلف. أيضا معنى ثاني أن الأصاغر قريبا مر معنا أنهم أهل الرأي الذين يقولون بآرائهم، وقد سئل عن ابن المبارك عن ذلك فقال الأصاغر أهل الرأي، أما صغير يروي عن كبير أي ينقل عن من سلف فليس بصغير، ففسر بأهل البدع، فسر بأهل الرأي الذين يأخذون بآرائهم ويتركون الآثار، ولم يكن السلف يذهبون فيه إلى السن، لم يكونوا يذهبون فيه إلى السن كما نقل عن جماعة منهم: أبي عبيد القاسم بن سلام، عبد الله بن المبارك، وراجع كلاما نافعا في جامع بيان العلم لابن عبد البر في هذا الكتاب الذي نقرأه. أخوني يقول: رجل قائد على مجموعة قال لأصحابه حرام وطلاق، لو أحد أخذ شيئا من الموقع أني سأعاقبه. فجاء رجل وأخذ شيئا ثم ألزمه برد هذا الشيء، فهو يسأل هل تحسب عليه طلقة إذا لم يعاقبهم؟ سبق معنى هذا استعمال الطلاق موضع اليمين، فهو أراد منعهم من أخذ شيء من هذا الموقع، وأن من فعل ذلك سيعاقبه، وأكد ذلك بالطلاق. فهذا إن نوى به الطلاق، إن نوى أنه إن أخذ أحد شيئا ولم يعاقبه سيطلق زوجته، ستكون زوجته طالقا فتقع عليه طلقة. وإن لم ينوي الطلاق، إنما أراد تهديدهم ومنعهم من أخذ شيء من ذلك، وليس على باله طلاق زوجته، فهذا لا يكون طلاقا، لا يكون طلاقا، بل هي يمين يكفرها. ولا ينبغي للمسلم أن يفعل ذلك، فالطلاق لفظ شرعي جعله الله سبحانه وتعالى لمن أراد أن يفارق زوجته، يتلفظ بهذا اللفظ. فكون الإنسان يستعمله في موطن لا يريد فيه مفارقة زوجته، هذا خالف ما أراده الله سبحانه وتعالى من شرعية هذا الأمر، فلا يجوز التساهل بذلك. وإذا أراد يحزم على جماعة يحلف بالله أو يهددهم بشيء دون الحلف ونحو ذلك. أما مثل هذا كلما أراد شيئا لم يجد لفظا إلا الطلاق، فهذا لا يجوز. وأيضا هذا يدل على ضعف هذا الإنسان، لم يستطع أن يحزم أمر إلا بالطلاق، هذا دليل ضعفه. أخوني يقول إذا انتهيت من الوضوء وخرج مني قطرات من البول هل تصح صلاتي؟ إذا كان هذا شيء نادر فلا تصح الصلاة، يجب عليه أنه إذا أحس بهذا الشيء بعد وضوءه يرجع فيغسل ما أصابه، ما أصاب ثوبه، ويعيد الوضوء. أما إذا كان شيئا مستمرا وما يسمى بسلس البول مرض يصاب به الإنسان، فهذا فيه خلاف بين العلماء، وأصح الأقوال أن حكمه حكم المستحاضة. المستحاضة هي التي يجري فيها الدم دائما حتى في غير أيام الحيض، فحكمه حكم المستحاضة. إذا توضأ وانتهى من وضوئه فيصح أن يصلي ولو خرج منه شيء، ومعذور في ذلك لأنه لا يستطيع حبسه ولا إمساكه، فيصح أن يصلي ولو أحس بخروج شيء في صلاته. فقد كانت المستحاضة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم تصلي، وربما وضعت تحتها أو بين رجليها الإناء يتقاطر فيه الدم وهي تواصل الصلاة، وأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فهذا لا يضر إذا كان مرضا مستمرا، لا يضره ما يحصل منه ولو في الصلاة. بعد الصلاة إذا ذهب يتوضأ للصلاة الأخرى يغسل ما أصاب ثوبه وما أصاب جسده ويتوضأ. بقي هل يلزم أن يتوضأ لكل صلاة؟ جاء في رواية للبخاري فقال لها توضئي لكل صلاة، وهذه الرواية فيها خلاف، وقد ذكر مسلم في صحيحه أنه حذفها عمدا، أن رواية شاذة. وما جاء في الحديث الصحيح أنها كانت تغتسل لكل صلاة، فهذا بفعلها اجتهاد منها ولم يأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلا يلزمه الوضوء لكل صلاة. إذا جاء وقت الصلاة الثانية وهو لا يزال على وضوء لا يلزمه. أن يعيد الوضوء. ويقول هل يجوز الذبح باليد اليسرى؟ الأصل أنه يذبح بيده اليمنى، لكن إذا لم يستطع وذبح بيده اليسرى فليس هناك مانع. إذا سمى الله وقطع الموضع الذي يشرع قطعه فليس هناك مانع. أخوني، يقول رجل على جنابة فأراد أن يغتسل وفي رأسه ضرر، ونصحه الطبيب ألا يغسل رأسه، كيف يفعل؟ إذا كان فيه جراحة ونحو ذلك يتضرر، يكفي أن يمسح، يغسل سائر جسده، والموضع الذي فيه جراح من رأسه يضره غسله، أو إذا أصابه الماء يمسح عليه مسحا، ولو كان مربطا مثلا يمسح على الرباطات التي على رأسه مسحا. أخ يقول إذا كتب الرجل لزوجتي في ورقة الطلاق ثلاثا في حال غضب فهل تحسب ثلاثا؟ الصحيح أنها تحسب واحدة، وهذا هو الذي كان القضاء به في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، في زمن أبي بكر، وزمنا من خلافة عمر، أن طلاق الثلاث واحدة في مجلس واحد. فلما رأى عمر الناس تساهلوا في هذا الأمر ويطلق ثلاثا، جمع الصحابة فاستشارهم أن يمضيها على الناس ثلاثا لقصد ردعهم وزجرهم عن التساهل بالطلاق، فأشاروا عليه بذلك فأمضاها عمر، فكان من يطلق في مجلس واحد ثلاث تطليقات يمضيها عليه عمر ثلاثا، مع أن السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أمر به القرآن أنها تحسب واحدة. يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، ولا يمكن أنها تطلق لعدتها إلا أن تجعل الطلقات متفرقة ولا تنفذ عليه الثلاث واحدة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.